لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين
بسم الله الرحمن الرحيم. معشر الصائمين والصائمات، معشر القائمين والقائمات، معشر التالين لكتاب الله والتاليات، حديثنا الليلة عن نبأ عظيم نبأ الله تعالى به وعظمه، فقال سبحانه: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا الحديث هو حديث اختصام الملأ الأعلى الذي خلد الله تعالى ذكره في مواضع من كتابه، قصة أعاد الله تعالى فيها وأبدى، ذكرها الله تعالى في سورة البقرة، وذكرها مبسوطة في سورة الأعراف، وذكرها في سورة طه، وألمح إليها في سورة الكهف، كما ذكرها في سورة صاد. تلكم القصة العظيمة، ما كان الله تعالى ليخلد ذكرها ويكررها في كتابه على أنحاء متنوعة إلا لما تضمنته من الدروس والعبر، فإنها أعظم قصة وقعت في تاريخ البشرية، وهي قصة لمن تدبرها خطة طريق وهداية ورشد. فقد قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى قد أعلم ملائكته بخلقه لآدم واتخاذه خليفة في الأرض، فخلق الله تعالى آدم من تراب الأرض، من أسوده وأحمره وسهله ووعره، ولذلك جاءت أخلاق بنيه على هذه الأنحاء المتنوعة. والقارئ لكتاب الله يجد أن الله يصف خلق آدم بألفاظ مختلفة، تارة بأنه من تراب، وتارة من طين، وتارة من صلصال، وتارة من حمأ مسنون، ولا تعارض بين هذه الألفاظ. ذلك أن الله تعالى قبض قبضة من تراب الأرض، ثم إنه جعل فيه الماء فصار كالطين اللازق، والطين اللازق هو الملتزق الملتصق بعضه ببعض. ثم إن الله تعالى شكل آدم على الخلقة التي أرادها وتركه حتى يبس فصار كالصلصال، وقد كان طينا من حمأ مسنون، والمقصود بالحمأ المسنون هو الطين الذي تنبعث منه رائحة حادة، فلما يبس صار كالصلصال. وجعل الشيطان يطيف بآدم بهذا الخلق الممدد الذي لم تنفخ فيه الروح، ويتساءل عن خلقته، فلما رآه أجوف، أي له مدخل ومخرج، علم أنه خلق لا يتمالك. ثم إن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه، فحلت الروح في هذا الصلصال، فإذا به تدب به الحياة ويعود خلقا سويا. خلق الله آدم عليه السلام 60 ذراعا في السماء، هكذا طول آدم، ولم يزل الخلق ينقص بعد ذلك. خلق الله آدم وسواه، شق سمعه وبصره، وركب فيه من الآلات والأدوات ما يمكنه أن يعيش. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. كان ذلكم هو الموقف الأول الذي جرى، وذلك أن الله ندب الملائكة جميعا إلى السجود لهذا المخلوق تكريمة له وإظهارا لفضله. وقد كان السجود فيما مضى علامة إكرام وتحية وإجلال، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف: وخروا له سجدا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فكان السجود في شرع من قبلنا علامة على التحية والإعظام والإجلال، لا أن الأمر كما قال بعض المفسرين أن السجدة كانت لله والقبلة كانت لآدم أو نحو ذلك، هذا من التكلف. بل الواقع أن الله سبحانه وتعالى أراد كرامة بني آدم وأراد من الملائكة الكرام أن يظهروا ذلك، فاستجابوا لربهم ووقعوا سجودا أجمعين دون استثناء. لا تلتفت إلى قول من قال إن الذين أمروا بالسجود بعض الملائكة، فإن الله تعالى قد أكد ذلك بالتأكيد اللفظي بقوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وأما إبليس فمن إبليس؟ وكيف دخل في جملة الملائكة؟ ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قد قال في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن لم يكن إبليس يوما من الأيام ملكا، وإنما كان من الجن كما أخبر سبحانه وتعالى. لكن جاء في بعض الآثار أنه كان ممن اجتهد في العبادة وترقى في مراتبها حتى بلغ مصاف الملائكة، لكن لما كان ينطوي على أصل خبيث وابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، وقع في قلبه من الكبر والحسد شيء عظيم لم يتمكن من كتمه ومدافعته. فلهذا لما أمر الله تعالى بالسجود شذ من بين جميع الملائكة ولم يسجد طاعة لله عز وجل كما أطاعه ملائكته المقربون. فالله سبحانه وتعالى وجه إليه السؤال عن ذكر سبب سجوده، فكان أن اعترض على حكمة الله وقدره فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال في آية: خلقتني من نار وخلقته من طين. فادعى أنه أحق بالتكرمة من آدم عليه السلام فعصى ربه. وفي هذه الآيات يبين الله تعالى خصلة من الخصال المردية، فقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي هذا إشارة إلى نوع من أعظم أنواع الكفر أجارنا الله وإياكم، وهو كفر الإباء والاستكبار. كفر الإباء والاستكبار هو الذي أخرج إبليس إلى هذا الحال البئيس. ومن الكفر أنواع أخرى، فمنه مثلا كفر الجحود والتكذيب، وهو الذي كان عليه فرعون وملئه. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ومن أنواع الكفر كفر الإشراك، وهو الذي كان عليه مشركو العرب وسائر المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فيظن بعض الناس أن من عبد الله فقد خرج من العهدة، لا بد أن يوحد الله بالعبادة. ولهذا قال فتية الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. إذن فقد كان قومهم يعبدون الله ويعبدون معه أحدا غيره، أما هم فقد اعتزلوا جميع معبوداتهم واستثنوا ربهم سبحانه. وكذا قال إبراهيم عليه السلام مخاطبا أباه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فكفر بجميع المعبودات التي يعبدونها واستثنى ربه عز وجل. ومن أنواع الكفر أيضا كفر الإعراض، وهذا كفر فاش منتشر في بني آدم، وهو ألا يرفع الإنسان رأسا بعبادة الله تعالى بل ينصرف عنها ولا يكترث. ومثلوا له بقصة أبناء بني عبد ياليل الثلاثة الذين عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في الموسم أو أتاهم في الطائف، فقال أحدهم: إنه يمزق أستار الكعبة إن كان الله قد أرسله. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك حتى يرسله؟ وقال الثالث، وهذا هو موضع الشاهد: قال إن كان الله قد أرسلك فلا أنت أكبر في عيني من أن أجيب عليك، وإن كان الله لم يرسلك فلا أنت أحقر في عيني من أن أجيبك. ثم قام وترك. وهذا هو الذي يسمى بكفر الإعراض، وكثير ممن يملأ الأرض الآن واقع فيه، لا يبحث عن الحق عن الهدى، كما قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تأملوا يا رعاكم الله في من يملؤون المدرجات الرياضية والساحات والميادين، ممن يأكلون من رزق الله ويشربون من ماء الله ولا يعبدون الله. تلك هي الغفلة المطبقة. ومن الكفر أيضا كفر الشك، ومثلوا له بصاحب الجنتين الذي قال: ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، فهو متردد في ذلك. ومنه كفر النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. والمقصود يا رعاكم الله أن الكفر دركات وأنواع، فمنه كفر إبليس. إلا إبليس أبى واستكبر. وها هنا لفتة مهمة، وهو الحذر، أشد الحذر من هذا الخلق الذميم وهو الاستكبار، فإن الكبر يخرج صاحبه عن طوره، ويريه نفسه على خلاف ما هي عليه، ويحمله على بطر الحق. ولهذا فسر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من كبر. من كبر. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبر فقال: بطر الحق وازدراء الخلق، أو قال ازدراء الناس، أو قال غمط الناس. فللكبر صورتان: بطر الحق بأن يعرف أن هذا هو الحق ومع ذلك يأباه، وازدراء الناس هو أن يحتقرهم ويراهم دونه. فكل هذا والعياذ بالله من الكبر الذميم. والكبر قد يبلغ بصاحبه ما بلغ بإبليس، فإن الرجل أحيانا يستكبر ويزدري غيره فيريده الله المهالك. وقد حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين متواخيين من بني إسرائيل، كان أحدهما صالحا وكان الآخر مكبا على المعاصي. فكان الرجل الصالح فيما يبدو إذا مر بهذا العاصي قال: اتق الله ودع ما أنت فيه. فمر به يوما وكان يقول له: دعني وربي. فمر به يوما وهو على معصيته، فقال وقد حمله الغضب الشديد، قال: والله لا يغفر الله لك. رأى في نفسه منزلة ورأى في هذا العاصي منزلة دون، وتألى على الله. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذا يدلنا على أن التعالي والكبر وازدراء الآخرين يورد الإنسان المهالك. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وأخرى. يقول ربنا سبحانه: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر يا رعاكم الله كما أنه قد يحمل الإنسان على الوقوع في الكفر العظيم، فقد يحمله أيضا على ترك بعض الواجبات وبعض السنن. فإن من الناس من تريد عليه الحق بدليله، تقول: قال الله، قال رسوله، فلا يزيد أن يقول ويشمخ بأنفه بأن يقول: ولو ولو، أو نحو ذلك. هذا ضرب من الكبر. والذي ينبغي للمؤمن إذا سمع الحق أن يطأطئ رأسه وأن يدعن له، فإن الله تعالى أمر بالاتضاع للحق وأثنى على أهله. تأملوا كيف امتدح الله نفرا من الناس فقال: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، ويدرؤون بالحسنة السيئة، ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وهم الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا، وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فعود نفسك يا عبد الله ويا أمة الله إذا جاءك الحق بدليله ولاحت لك علائمه أن تقبل وأن تذعن وأن تقول سمعنا وأطعنا. ثم ماذا؟ أعرب هذا الشيطان المريد عن عداوته لآدم وذريته فقال مخاطبا ربه عز وجل قال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وقال في موضع لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه القضية معشر المؤمنين والمؤمنات ومن بلغ يجب أن تكون نصب عيني المؤمن وهي العداوة الأزلية بين الإنسان والشيطان. لقد أعلن الشيطان من طرف واحد العداوة ضد هذا الإنسان حسده وحقد عليه وقرر أن ينصب عمره في عداوته. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كثير من الناس يقر بالجملة الأولى ويبصم بأصابعه العشرة إن الشيطان لكم عدو، لكن الجملة الثانية بعيدة عن خياله وهي قوله فاتخذوه عدوا. إن مقتضى العداوة بين الطرفين أن إذا أعلن أحد الطرفين العداوة على الآخر أن يحترز منه وأن يتخذ جميع الوسائل والأسباب التي تدفع عنه عداوته. لو أن دولة أعلنت الحرب على أخرى فإن رد الفعل الطبيعي أن تقوم الدولة الثانية باتخاذ الحيطة والحذر، لكننا وللأسف مع هذا الإعلان الصريح من الشيطان بهذه العداوة وأنه يريد أن يجر بني آدم معه إلى الهاوية إلا أن كثيرا من الناس لا يشعر بها، ولأجل ذلك يقعون فريسة لأحابيل الشيطان ووسائله وحيله. لذلك كان المؤمن اليقظ الحازم اللبيب هو الذي يتفطن لمداخل الشيطان وأساليبه، فإن الشيطان أجارنا الله وإياكم من كيده يتلون ويأتي بطرق متعددة كما فعل مع الأبوين في الجنة. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى بطريقته في إغواء الأبوين، يقول الله عز وجل في سورة طه ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هكذا أتاه من مداخل محببة إلى النفس. وقال في سورة الأعراف ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. هذه العملية النفسية أيها الإخوة والأخوات تتكرر مع كل إنسان منا من بني آدم، تتكرر هذه العملية صباح مساء ليلة نهار بالتزيين والترغيب والإغواء والإغراء، فلا يزال الشيطان يستدرج ابن آدم حتى يوقعه في الفخ. فلأجل ذلك أودع الله تعالى في هذه القصة هذا الحدث لكي يظل بنو آدم يتذكرون ما جرى لأبيهم وما ترتب على استجابته للشيطان من خسارة عظيمة. فلهذا قال في آية البقرة فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها. قال بعض المفسرين أزلهما أي أزالهما، ولكنها أقرب إلى أزل بمعنى الزلل الذي هو الخطأ. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة